بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جدها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عبر الناظم في قوله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، على قاعدة كلية مهمة. وهذه القاعدة تقول: إن الشارع لا يأمر إلا بما كانت مصلحته خالصة أو غالبة، ولا ينهى إلا عما كانت مفسدته خالصة أو غالبة. ولا يوجد شيء في الكون تتساوى فيه المصلحة مع المفسدة، لأنه لا يوجد شيء لا حكم للشرع فيه، فكل ما غلبت مصلحته مفسدته فهو من شرع الله، وكل ما غلبت مفسدته مصلحته فالشرع يمنعه، وكل مصلحة خالصة لا شية من المفاسد فيها فهي من دين الله، وكل مفسدة خالصة لا شية من المصالح فيها فدين الله تعالى منها بريء. المصالح والمفاسد لا يراد بها المشاق، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، قال: إذا أريد بالمفسدة المشقة فلا يوجد مصلحة خالصة البتة، إذا أريد بالمفسدة المشقة فلا يوجد ما كان خالص المصالح البتة. فالمفسدة شيء والمشقة شيء، ويأتينا الكلام على المشقات قريبا في بيت مستقل في قاعدة مستقلة إن شاء الله تعالى. إذن هذه القاعدة إن أردنا أن نفرعها فنحتاج إلى أمثلة، ونحتاج إلى مثال على كل قسم من الأقسام التي هي أربعة أقسام: مصلحة خالصة، مصلحة غالبة، مفسدة خالصة، مفسدة غالبة. فالمصالح الخالصة التي لا يوجد فيها أي شيء من المفاسد، مثل الإيمان والتوحيد والصدق والأمانة والعدل والإحسان والبر وصلة الرحم والحسن الجوار، هذه كلها مصالح خالصة لا مفسدة فيها، وإن وجدت مفسدة فتكون المفسدة في الطريق لا في ذات البر. قد تبر أو تحسن لجار فهو يسيء إليك، فالإساءة ليست مفسدة، ليست من ذات البر، وإنما المفسدة شيء خارج وعارض وليس في من ذات الطاعة ومن ذات العبادة. هذه المصالح الخالصة، فالشرع كل مصلحة خالصة أتى بها، ولذا الشرع حسن في عقول كل الخلق، كل أصحاب الفهوم المستقيمة والأذواق السليمة والنظر الصائب فإنهم يعظمون الأديان ويعظمون من التزم بدين الله سبحانه وتعالى. هنالك مصالح غالبة ولكنها تتضمن مفاسد، فالمصلحة الغالبة إن كانت هي الكلية، إن كانت هي الشائعة، وإن كانت المفسدة يسيرة بالنسبة إلى المصلحة المتحققة، فحينئذ نقدم المصلحة الغالبة، فمصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد. وهذا ما يسمى مثلا في الشرع بالمثامنة في العقار، يعني رجل بنى بيتا وببيته أغلق جميع الطرق للمسجد، رجل بنى بيتا فله مصلحة في بيته، لكن إغلاق الطريق للمسجد ولا يستطيع أحد أن يصل للمسجد إلا من هذا البيت، من طريق هذا البيت، فحينئذ مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد، فيمنع فيؤخذ من أرضه عنوة لتكون طريقا بالمقدار الذي يصلح أن يكون طريقا وأن يسد حاجة الناس. وتملك العقار عنوة مقابل ثمنه في أعراف التجار هذا يسمى عند الفقهاء المثامنة، تماما مثل عضو تآكل وإن ترك ولا علاج له، وإن لم يبتر يهلك جميع بدن الإنسان، ففي بتر العضو مفسدة، لكن المصلحة الغالبة مصلحة سائر البدن وأن يبقى الإنسان في حياة تقتضي أن إيش؟ تقتضي أن يبتر العضو، فبتر العضو لسلامة سائر الأعضاء هذا إيش؟ هذا مصلحة غالبة، هذا مصلحة غالبة. فالشرع أتى بالمصالح الخالصة أو بالمصالح الغالبة، المصالح الخالصة أو المصالح الغالبة. فكل مصلحة قد تتحقق ولكنها مصلحة مغلوبة أو زائلة أو موهومة أو عند التحقيق هي نشوة آنية ثم يترتب على ذلك الضرر الكبير، فهذا ليس بمصلحة معتبرة. وعليه فإن المفسدة الخالصة في دين الله حرام، مثل إيش المفسدة الخالصة؟ مثل الشرك، مفسدة خالصة، مثل الكذب، مثل الظلم، مثل الخيانة، مثل القطيعة، مثل سوء الخلق، فهذه سوء الجوار، هذه كلها مفاسد خالصة. وكل المفاسد الخالصة إيش؟ حرام. ومن عجيب شرعنا أنه لم يضع حدا للإحسان ولم يضع حدا للبر، فالبر ميدان والإحسان ميدان آخر يتسابق فيه المتسابقون، وكل يبر أباه على حسب إيمانه. فعمر بن ذر كان بارا بأبيه، وكان والده يتألم من الماء البارد، فسجن هو وأبوه ذات يوم ويعلم أن أباه سيصلي الفجر ويتوضأ بالماء البارد في السجن، فبقي طوال الليل يحمل الماء على ضوء السجن حتى دفأ الماء الفجر وأعطاه لوالده حتى يتوضأ. هذا مشروع ولا ممنوع؟ هذه الصورة مشروعة. ليش مشروعة؟ لأن البر ميدان فسيح لا حد له، متروك لمن؟ متروك للناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تدحرجت الصخرة فغلقت عليهم الغار فقالوا الجوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم، وهذا له صلة بالنية. فواحد قال إنك تعلم يا رب أنه كان لي صبية وكنت لا أطعمهم حتى أطعم أبوي، وكان عندي أبوان كبيران، فذات يوم جئت ووالدي نائمان فبقيت أحمل الغبوق لبن وأنا على رأسهما والصبية حولي يتصايحون، فقلت والله لا تشربون حتى يشرب الوالدان، فلما استيقظ مع الصباح أشربت والدي ثم أشربت أولادي. هذا باب من أبواب البر، هذا باب عظيم من أبواب البر، أن تقدم أبويك على أولادك وعلى زوجك. فباب البر باب فسيح وميدان فسيح. لذا كان قتادة لما يتكلم مع أمه يتكلم بذل، فقيل لماذا تتكلم مع أمك هكذا؟ قال الله عز وجل يقول واخفض لهما جناح الذل، ينبغي أمام أبويك تكون ذليلا. قدم، ليس البر أن تطعمهما وأن تسكنهما، البر أن إيش؟ أن تتواضع لهما، أن تخفض واخفض لهما جناح الذل من جناح وإيش؟ والرحمة، تكون جناح رحمة وجناح ذل للوالدين. فمهما سموت ومهما ارتفعت ومهما رفع يعني على راتبك وعلى منزلتك وشهادتك، أنت أمام أبويك ضم الجنح هذه وكن ذليلا إيش؟ كن ذليلا رحيما بأبويك. فباب البر باب مصلحة خالصة، ولا يمكن أن نحصر صور البر والشرع تركه ميدان الفسيح. لذا قال بعض الصالحين قال كيف برك بأبيك؟ قال بري بأبي ألا أمشي بليل إلا أمامه، وألا أمشي بنهار إلا وراءه، وألا أصعد ظهر بيت هو تحته، ما أصعد عبيت هو تحت البيت، ما أرتفع على أبوي. فهذا البر ميدانه فسيح. فالمصلحة الخالصة من دين الله، المصلحة الراجحة من دين الله، المفسدة الخالصة ليست من دين الله، والمفسدة الغالبة ليست من دين الله. في أشياء قد تكون فيها مصالح، لكن هذه المصالح قليلة بالنسبة إلى مفاسدها، وقد تكون مفسدة شخصية تعارض مصلحة عموم الناس. فالمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخالصة. إذا قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هل الخمر والميسر فيه نفع؟ نعم فيه نفع بنص القرآن. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وإيش؟ ومنافع. الخمر فيه منافع، الخمر فيه تجارة، والقمار وهو الميسر فيه لهو. تعرفون الفرق بين القمار والميسر؟ كل لهو باطل يسمى ميسرا، فإن صحبه أكل مال فهو قمار، كل لهو باطل ميسر. ما هو السر في أن قرن الله الميسر مع الخمر؟ الإدمان. فالخمر الكأس يحتاج إلى كأس، والميسر الدست يحتاج إلى دست، واللعبة تحتاج إلى لعبة، فيصعم فطام النفس عن الخمر، ويصعب فطام النفس عن لهو الباطل. فإن كان مع اللهو الباطل أكل قمار أكل مال من طرف دون طرف بمحض الحظ والصدفة، فينقلب الميسر قمارا، فكل ميسر قمار وليس كل قمار ميسرا. وهذا التقسيم للإمام ابن قتيبة في كتابه المطبوع الميسر والأزلام، وعقد الإمام الخرائطي في كتابه مساوئ الأخلاق بابا، ومن يقرأ آثار السلف يجد أن هذا الأمر معروف عندهم على هذا الحال. وهذا الذي قعده الإمام ابن القيم أيضا في كتابه الفروسية رحم الله الجميع. فالله عز وجل يقول يسألونك عن الخمر والميسر، فالله عز وجل يذكر الجواب، قال قل فيهما إثم، إثم كبير، الذي يشرب الخمر ويلعب الميسر إثم آثم، إثم عظيم، ولكن الله عودنا أن ننصف، أن نكون أهل نصفة أهل عدل، أن نأخذ الأشياء على حقائقها. فمن باب العدل الله قال قل فيهما إثم كبير، وأيضا فيهما إيش؟ ومنافع للناس. فالناس كانوا يتاجرون وكانوا يحصلون الأموال ويدخلون الأنس على النفس بالميسر، وتصيب شارب الخمر النشوة وتزيد الشهوة، والحمد لله لم نذق الخمر وإن شاء الله لا نذوقه إلا في الجنة، صالحنا وإياكم نجعل من أهل الجنان إن شاء الله. لكن هكذا يقول القائلون الذين جربوا، وحتى علماء المفسرون يذكرون هذه الأشياء. فهذه منافع للناس، وحتى بعضهم يقول في الشتاء تعطي الدفء عن الخمر، وبعضهم نسأل الله العفو العافية بعض الأطباء الفجرة الفسقة يوصفون الناس لمن معه الكلية الحصوة يقولون اشرب الخمر. الله أكبر، الخمر معناه لا ميزة للخمر عن غيرها، يعني كل السوائل في هذا الأمر سيئان، لكن هم يخصصون الخمر من شدة حنقه على دين الله وكرهه لأصحاب الاستقامة وأصحاب الديانة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فالله عز وجل قال ومنافع للناس، ثم قال سبحانه وتعالى ليبين لنا هذه القاعدة قال وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن العبرة بالإيش؟ بالغالب. العبرة بالغالب. فإذا كانت المصلحة هي الغالبة فهي حلال. يعني الآن الدخان، الدخان في منافع في تجارات، ونسأل الله العافية نرى بعض المحلات كلها دخان، بيت المدخن وإلى ما شابه من هذه الأسماء، وبعض المزرعة الدخان فيتكسب من الدخان. لكن لو قارنا بين الدخان بين مصالحه ومفاسده إيش نرى؟ أيهما الغالب؟ مصالح المفاسد. إذا كانت المصالح غالبة حلال، وإذا كانت المفاسد غالبة حرام. يعني لو نأخذ الحار، الفلفل الحار، الفلفل الحار فيه مفاسد فيه ضرر، لكن هل هذا الضرر يشمل كل الخلق؟ يشمل قسم من الناس، مع قرحة مثلا. مع أن الطب فيما يعني سألت البعض فقالوا أحسن علاج أسرع علاج لما معه القرحة الشيء الحار، لكن هو علاج مع ألم شديد. فأنا كنت أتوهم أن الحار مؤذي للمعدة، فقالوا لا، الحار ليس مؤذيا للمعدة، الحار أنجع شيء لعلاج القرح، لكن فيه ألم شديد. بغض النظر صح هذا أم لم يصح، العبرة بالإيش؟ العبرة بالغالب. من يتضرر من أكل اللحم فيحرم في حقه أكل اللحم للضرر لا لذات اللحم. فالحرام قسمان، حرام لذاته وحرام لغيره، حرام لذاته وحرام لغيره. لكن إن أردنا أن نسقط الحكم على الشيء فالشيء إن كان إن كانت المفسدة خالصة أو غالبة فهي حرام، وإن كانت المصلحة خالصة أو غالبة فهي من ضمن ما شرع الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يحلل شيئا تكون مفسدته خالصة أو غالبة. وهذه مسألة مهمة ولا أريد أن أخوض فيها، لكن لابد أن نتعرض لها. المصلحة والمفسدة بما تعرف؟ المفسدة والمصلحة بما تعرف؟ هذه مسألة مذكورة في كتب التوحيد ومذكورة في كتب الأصول، وهي المسألة التي تسمى التحسين والتقبيح. والعلماء يقولون التحسين والتقبيح هل هو عقلي أم شرعي؟ التحسين والتقبيح شرعي أم عقلي؟ العلماء اختلفوا، والمذاهب والاختلاف اختلاف أصل في من الأصول المهمة، ولذا المسألة لم تدرج فقط في كتب الأصول وإنما ذكرت أيضا في كتب العقائد لشدة الاختلاف فيها من جهة ولالتباس الحق فيها من جهة ولثمارها وتعلقاتها من جهة أخرى، إذ يبحثونها في بعض فروع العقائد. فمثلا تشريع التحسين والتقبيح عند المعتزلة عقلي، ولأنه عقلي محض يوجبون على الله أشياء، يقولون يجب على الله أن يبعث رسول، ويقولون الله عز وجل لا يجوز في حقه أن يبعث رسولا كاذبا، ولا يجوز في حق الله أن يجري المعجزة على يد من هم من أولياء الشيطان. فالتحسين والتقبيح عند المعتزلة إيش؟ عقلي محض. قابلهم رجل كان منهم، ثم في أواخر حياته تداركه الله برحمته فتبرأ منهم، وهو الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله. فكان يقول، وهذا رد فعل عن قولهم، كان يقول لا يجب على الله شيء، فالله عز وجل لا يسأل والناس يسألون. فكان يقول التقبيح والتحسين تمييز المفسد من المصلح والحسد من القبيح أمر شرعي محض ولا صلة للعقل فيه، فالمسألة أصبح فيها غلو وأصبح فيها تقصير جفاء. فحتى كان حتى الأشاعرة قرروا في كتبهم أن الله يمكن أن يبعث رسولا كاذبا، وأن الله عز وجل يمكن أن يجري معجزة على يدعي. قال أن الأمر إيش؟ شرعي محض، ويمكن الله عز وجل يحلل الخمر ويمكن أن يحرم الخبز. والصواب وسط بين القولين، وهذه مسألة جلاها ببيان رائع للغاية الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، فقال المصلحة والتحسين والتقبيح يكشف عنه الشر، والعقل يقبله ولا يرده. فالعقل السليم لا يسوي بين العذرة والخبز، ولا يمكن أن يقول أن العذرة يمكن أن تكون أكلها حلال. فالشرع هو الذي يحكم والعقل يكشف، والعقل والشرع ليسا بمتعارضين، فالحكم للشرع وهو يوافق العقل فلا تعارض أصلا، لكن الذي يحكم بالحل والشرع العقل وفق القاعدة الموجودة. سبرنا كل أوامر الشرع وكل ما حله الشرع فوجدنا أن الشرع لا يحل إلا المصلحة الخالصة أو الغالبة، فالحكم للشرع والعقل يكشف عن المصلحة. وسبرنا كل الأشياء فوجدنا أن الشرع لا يحرم إلا المفسدة الخالصة أو الغالبة، فلماذا هذا التناكد بين العقل وبين الشرع؟ ولذا شيخ الإسلام في هذه المسألة جلاها في 11 مجلدا، سمى درء تعارض العقل والنقل، وبين فيه أن النص الصريح لا يخالف العقل الصحيح، وإذا وقع تعارض فإما النص غير صريح وإما العقل غير صحيح، المجنون هو اللي بيعارض، وإلا الشرع والعقل متوائمان ومؤتلفان وليسا بمختلفين. فلما نقول مصلحة غالبة خالصة، مفسدة خالصة غالبة، بميزان الشرع الذي يدركه العقل ولإدراك العقل، قعد العلماء هذه القاعدة فقالوا المصلحة الخالصة أو الغالبة حلال، والمفسدة الخالصة أو الغالبة حرام، الأولى في دائرة المشروع والثانية في دائرة الممنوع، فالشرع يحكم والعقل يكشف. فخلص الحق بين دم وفرث لبنا سائغا للشاربين، خلص الحق في المسألة من بين هؤلاء ومن بين هؤلاء، ووضحها توضيحا كثيرا. نحن لا نشك أن المصالح درجات وأن المفاسد درجات، وهذا الأمر ينبغي أن يعلم، ظلم دون ظلم، حرام دون حرام، كفر دون كفر، فليس الكفر كله واحد. فالمصالح لما نحكم أنها الغالبة إما في النوع وإما في العدد، وكذلك المفاسد، فليس التوحيد كالمسائل الفقهية. فالرسل الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، القرآن فيه سورة آية أفضل من آية، مع أنه كله كلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك المصالح وكذلك المفاسد. لذا أتى الشارح أو أتى الناظم رحمه الله تعالى ببيت فيه بيان ازدحام المصالح وازدحام المفاسد، كيف نأتي بالازدحام؟ ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فقال أن تشرك بالله وهو خلقك، أو قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهذا أعظم الذنب، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك. يعني الزنا في المرأة الغريبة حرام، لكن الزنا في المرأة في الجار أشد حرمة، لأن هذا من دواعي التكرار، والمرأة البعيدة تكرار خفي. تقتل حرام، لكن أن تقتل ولدك هذا حرام زائد، هذا يخالف الشرع والطبع. الإنسان مطبوع على الرقة والرحمة بالولد، فأنت لما تقتل ولدك رفعت الرحمة من قلبك، فخالفت أمر الشرع والطبع الذي طبع الله الناس، فطرة الله الذي فطر الناس عليه. وكذلك أن تعبد وأن تجعل لله ندا وهو الذي قد خلقك وسواك ورزقك، فأن تشرك به هذا من أعظم الذنب. فالمفاسد درجات، وأيضا المصالح درجات، المصالح درجات، فليست كل الأوامر بدرجة واحدة، وليس من فوت الصلاة كمن قطع الرحم، مع أن هذا حرام وهذا حرام، ليس من فوت من ترك الأمر بالمعروف كمن ترك الزكاة، وهكذا. فالشاهد بارك الله فيكم أن الشرع جاء بالمصالح وجعل المصالح على درجات، وحرم المفاسد وجعل المفاسد على درجات. تبقى مسألة، وهي إذا كانت المصالح قد تزاحمت، ومعنى المزاحمة المضايقة، يقول الناظم فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، إن اجتمع في المحل الواحد في الوقت الواحد ملابسات وظروف لا تستطيع أن تؤدي إلا مصلحة، فتزاحمت عليك عدة مصالح، إيش المطلوب منك؟ عبر الناظم بهذا البيت، البيت 13، على قاعدة مذكورة في الكتب الفقهية، وتنص هذه القاعدة فتقول إذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، إذا المصالح تزاحمت يقدم أعلى هذه المصالح، فإذا كنت لابد أن أترك بعض المصالح فلا أترك الأعلى للأدنى، وإنما أترك الأدنى للأعلى. إيش يعني؟ يعني لو تعارض معك واجب مع سنة، أنت مديون وقد حل أجل الدين، أعطيت موعد للدين، وجاءك فقير تريد أن تتصدق عليه، أيهما يقدم في شرع الله، أن تسد دينك أم أن تتصدق على الفقير؟ سداد الدين في كل حال، تعبد الله عز وجل بسداد الدين وتترك الصدقة على الفقير. لماذا؟ تزاحمت عليك المصالح، التصدق على الفقير مصلحة، وسداد الدين فرض، والصدقة على الفقير سنة، فأنا أقدم إيش؟ أقدم الفريضة. رجل راتبه محدود وعنده بارك الله أولاد، ورفقة الأولاد واجبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يحرم عليك أن تضيع أولادك، يجب عليك النفقة، لكن أنت راتبك مرتب أمورك يعني بالكاد يأتي آخر الشهر يأتي راتب على هالحال، تعارض النفقة على العيال مع الصدقة أيضا، إيش تقدم؟ نفقة العيال، أنا أعبد الله أنفق على أولادي ونفقتي على عيالي فرض علي، وأتقرب إلى الله بالنفقة على العيال أكثر وأشد من تقربي في أن أتصدق على الفقير. وهذه مسألة كثير من الآباء ما ينتبهون إليها، لا ينوون في أعمالهم وفي نفقاتهم، لا يحصلون النية. حتى الوالد الغني إن مات وترك أولاد والأولاد يرثون كما فعل سعد رضي الله عنه. سعد قرب الموت، ولما يقرب الموت يخاف الإنسان، ولما يخاف يحب أن يكثر من الصالحات. فإيش فكر سعد؟ يخرج من كل ماله صدقة. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثلث، ما تخرج أكثر من الثلث، حرام على أغلى أغنياء أن يخرج أكثر من الثلث. والثلثين لمين؟ الورثة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما مربيا أصحاب الأموال، قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن يتكفف الناس. أنت أيها الأب يا من تملك المال، إن تركت الميراث للأولاد هذا أجر، هذا فيه ثواب، هذا أحب إلى الله من التصدق فيه، هذا أحب إلى الله من الصدقة. لكن أين النية وأين الفقه؟ أين الإنسان يفقه هذه المسألة وأن يفعل هذا بنية حتى يحصل الأجر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ثواب لمن لا نية له. فنحن إن تعلمنا فنهنأ بديننا، نهنأ بالفقه، فالفقه يدخل علينا سعة ويصحح مفاهيمنا ويصحح تصرفاتنا. فالشاهد أن المصالح إن تزاحمت ففي الشرع يقدم إيش؟ أعلى المصالح، المصلحة التي قررها الشرع وأيضا لا تخالف تكشف عنها العقل كما قررنا في شرح البيت السابق. كذلك إذا تعارض حج نذر، نذر رجل أن يحج وحجة الإسلام، هذا تعارض واجب مع واجب، فحج النذر ليس من أركان الإسلام وحجة الإسلام من أركان الإسلام، فإن تعارض واجب مع واجب قدمنا ما يقدمه الشرع. واحد نذر أن يحج ولم يحج بعد، فجاء يستفتي، قال: يا شيخ إيش رأيك، أقدم حج النذر ولا حجة الإسلام؟ إيش نجيبه؟ نقدم على المصالح. إيش على المصالح؟ حجة الإسلام. ليش حجة الإسلام على المصالح؟ لأنها ركن، والوفاء بالنذر واجب ليس ركنا، فنقول له: أنت الآن حج حجة الإسلام، لأن حجة الإسلام هي الركن. فإن تعارض واجب مع سنة قدمنا إيش؟ الواجب على السنة، وإن تعارض واجب مع واجب قدرنا إيش؟ الأعلى من الواجبين الذي يجعله الشرع أعلى من غيره. مثل إيش؟ مثلا الجهاد مع الوالدين، مع بر الوالدين. جاء شاب يكتتب في معركة من المعارك ويريد أن يجاهد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: فارجع ففيهما فجاهد. يا الله، بر الأبوين يحتاج لجهاد، يحتاج لجهاد، يحرم أن تقول أف، يحرم أن ينظر الوالد إليك فتريه أنك غضبان من أمره، ينبغي أن تبقى على انشراح صدر وأن تجاهد. ماذا محتاج لجهاد؟ أتدرون من الذي يشعر أن بر الوالدين جهاد؟ من هو؟ الذي يعيش مع والديه، أو من يعيش والداه معه، والذي هو حريص على البر، يكون يعيشين معه وهو إيش؟ حريص على البر. فحينئذ في كل لحظة يحتاج أن يبقى على تذكر، وأن يتذكر أمر الله عز وجل، وأن يعظم الوالدين لتعظيم الله لهما، وتبر الوالدين أمر يوافق الإيش؟ الطبع والشرع، أمر يوافق الطبع والشرع. فهنيئا لمن عنده والدان، من عنده والدان هنيئا له بالبر، فما أقرب الجنة من البار. فالوالد أوسط أبواب الجنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقرب طريق للجنة الوالد، أقرب طريق تصل فيه الجنة إن كان لك والد فتبر الوالد. وكذلك الوالدة الزمها في النساء الكبير، سنن الكبرى عند النساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة: الزمها فإن الجنة عند قدميها، وأما تحت قدميها فرواية ضعيفة، والجنة تحت قدمي الأمهات رواية حديث باطل، أما فالزمها فإن الجنة عند قدميها حديث صحيح. فالجنة عند قدميها، عند قدم الوالدة. فهنيئا لمن له والدان، فالجنة قريبة منهما. فإذا تعارض الجهاد مع بر الوالدين إيش يقدم؟ يعني اللي بيقول بدي أجاهد وعاق والدي والله إنه كذاب. اللي يقول أنا أريد الجهاد متى يفتح باب الجهاد ويصرخ على الجهاد وعنده والدين، طب الوالدين أقرب لك من الجهاد من الجنة، مش تريد الجهاد تدخل الجنة؟ عندك طريق أقرب من الجنة، عندك طريق أقرب للجنة من الجهاد، عندك طريق أقرب إلى أن تصل الجنة بسببه. فالعاق قال الجهاد والله أنه كذاب ليس بصادق مع الله سبحانه وتعالى. طيب العلم مع بر الأبوين أيهما يقدم؟ بر الوالدين ولا العلم؟ خلاف بين العلماء. طيب طيب هل يجوز الجواب بالظن والتخمين؟ يعني تقول تجيب بدون علم يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ مسألة قبل بر الوالدين، قبل يجوز، يجوز الجواب على السؤال من غير علم؟ تفضل. أمام الأستاذ يجوز حتى تشغل قريتك، أنا أخطأت يصوبك، أما مع غيابه حرام عليك تتكلم بغير علم. وهذا هكذا كان يصنع أبو حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة كان يصنع يسأل سؤال فيجيبون عليه فيقنعه منه خطأ ثم يقنعه منه صواب ثم يقنعه منه خطأ ثم يقنعه منه صواب. هذا حاله رحمه الله تعالى. حتى مالك كان يقول أبو حنيفة رحمه الله لو أراد أن يقنعك أن أسطوانة هذا المسجد ذهب خالص لاستطاع. يعني كان عنده قوة مناظرة وقوة قريحة عجيبة. حتى قالوا في مناقبة أبي حنيفة الكردري يوم الأيام أبو حنيفة مريضة، فجاءت امرأة فسألت سؤالا فاجتمع خلاص طلبته فأجابوا بجواب. فلما شفاه الله ورجع إلى حلقته قال له يا إمام جاءتنا امرأة وسألتنا كذا وجبناها بكذا. قالوا ما بماذا أجبتم؟ قالوا بكذا. فقالهم أخطأتم، ثم اعترض عليهم فقنعهم أنهم أخطأوا، ثم قالهم أصبتم فقنعهم أنهم أصابوا وقال القول كما قلت. فكان هذا طريقته في التدريس رحمه الله تعالى. أقول موضوع العلم مع البر الوالدين يحتاج لتفصيل. قال العلماء وهذا كلام أبو بكر الطرطوشي في كتابه بر الوالدين، قالوا مقدار العلم الذي تقع به النجاة في معرفة الله معرفة المعتقد السليم إذا وجد العالم في البلدة فلا يجوز أن تسافر ويجب عليك طاعة الوالدين. وإذا كنت لا تستطيع أن تحمل معتقد سليم إلا بأن تسافر ولو لم يأذن والدين، بمقدار ضبطك للمعتقد السليم بهذا المقدار تسافر ثم ترجع. أما أن تخرج لتتزود من العلم بالفرض الكفائي لا الفرض العيني فيحرم عليك شرعا إيش؟ أن تسافر دون إذنهما. ودليل هذا ما ثبت في البخاري في كتاب الصلاة، وبوب الإمام البخاري في كتاب الصلاة فقال باب وجوب صلاة الجماعة، ثم قال البخاري قال الحسن ويريد به البصري قال شاب أراد أن يصلي الجماعة فتمنعه أمه، فقال الحسن يذهب للجماعة ثم يعود فورا للبيت. يعني ما تطيع والدتك في الجماعة، صلي وبعد الفرض مباشرة حرام عليك تبقى جالس، صلي وارجع على طول، صلي البيت نافلة في البيت مقدار الفريضة صليها، ما تطيع والدتك. لذا البخاري استنبط من جواب الحسن البصري إنه إيش؟ إنه الجماعة قال باب وجوب صلاة الجماعة، باب وهذا في صحيح البخاري قال باب وجوب صلاة الجماعة. طيب الحج والدين إيش يقدم؟ رجل عليه دين وأراد أن يحج إيش يقدم؟ الحج ولا الدين؟ الدين. طيب الحج والزواج في تفصيل إخواني، يعني مهل في تفصيل في الأمرين، اسمعوا التفصيل. طيب أعطيكم صور ستقدمون الحج، أنا الآن أعطيكم صور تقولون الحج. رجل غني قال لك أبو فلان حجيت؟ قال لك لا. قال الحج سابك مني، لا تنفق في حجك ولا قرش، ما ننفق عليك في حجتك، إيش عليك تقبل حجة حجة الإسلام، والله أوجب الحج لمن استطاع عليه سبيلا، وأنت بهذا الغني الذي يسره الله لك أصبحت مستطيعا، ما تقول والله ما أريد حج معه. وفي حديث أم حميد الساعدية في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم والحج من سبيل الله، فإنما صدقات الفقراء المساكين، ثم قالوا في سبيل الله، الحج من سبيل الله. فيجوز للغني أن يعطي زكاة ماله لفقير لا يستطيع أن يحج إلا بهذه الزكاة، فهو من سبيل الله. واحد غني قال لك أنت عليك دين، طب أنا اذهب معي الحج، اذهب معي الحج ونفق على حسابي. أو رجل طالب علم إمام مسجد حملة من الحملات قالت له تعال تفضل معنا أنت مرشدنا، وما تنفق، ما تنفق شيء، تخرج معنا حساب، علم الحجيج الحج وفق الحج وعليه دين. وجاء وقال لا يا شيخ لازم أقدم الدين. قلت ما عندك فقه، أنت قدمت مصلحة موهومة مش حقيقية، أنت لو ما حججت ما بتسد الدين، الدين بقي عليك، ما عندك مال، وعطلت على نفسك المصلحة ليش أن تسقط عن نفسك الحج. فهذا النوع ممن عليه الدين إن حج ولم ينفق شيئا من ماله فلا عبرة بدينه، يحج. لماذا؟ لأنه ما ينفق مالا، ما ينفق مالا. طيب نأخذ صورة أخرى، الرجل عليه دين وجاء موسم الحج وبدأ يبلغ صاحب الدين إنه فلان بده يحج، فخشي أن يتحرج فقال له يا أبو فلان سمعت بك تحج؟ قال إيه والله بدي أحج. قال ترى اذهب للحج وإن حان وقت الدين فأنا مسامح، وأنا بسد، أنا أيضا بأجل سنة، أنا بأجلك سنة، حان الآن موعد الدين، جاء الحج تريد أن تحج الله يسهل عليك، حج وبأجلك سنة أخرى. إيش نقدم، الحج ولا الدين؟ قدم الحج لأنه أذن صاحب الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفيا ويحطان الخطايا حطة. ولذا سئل بكر بن عبد الله الموزني تابعي الجليل هل يجوز لمن عليه دين أن يحج؟ قال إن أذن له صاحب المال فليحج، ثم قال فإن الحج أقضى للدين. من أسباب قضاء الدين الحج، المتابعة بالحج والعمرة، تابع الله بسد دينك، تابع بالحج والعمرة. وفي المتابعة بين الحج والعمرة في رزق عجيب لا يعرفه إلا من يسر الله عز وجل له اليقين على مثل هذه الأحاديث. أي نعم، لكن رجل حان موعد الدين ويطالبك بدينه ولا يأذن لك أن تخرج وأنت تستطيع أن تحج إلا بمالك، وإما أن تنفق المال للحج وإما أن تنفقه في سداد الدين، إيش يقدم الآن؟ يقدم الآن الدين، الدين يقدم، حق العبد يقدم على حق الله عز وجل، حق العبد هذه من قواعدهم، حق العبد مقدم على حق الله، الله يغفر حتى للحاج وحتى للشهيد يغفر القصور في حقه، لكن لا يغفر القصور في حق العباد، حتى التوبة في حق العباد لا يقبلها الله حتى يتحال، حتى تؤدي الحقوق لأصحابها أو أن يحلل صاحب الحق لمن اعتدى عليه، سواء كان الاعتداء ماديا أو معنويا. طيب الزواج والحج ينظر في حال الشاب غير متزوج، فعلماء البلاغة يقولون التخلية قبل التحلية، قبل ما نتحلى بالطيب نتخلى من النجاسة، قبل ما نتحلى بالحج نتخلى من المعصية. رجل نفسه تنازعه وعنده شبق ويتعب تعبا شديدا ويحتاج المرأة يقول لي حج ولا أتزوج؟ يقول تزوج. طب رجل يقول لي لا لست يعني سني وكبري وأنا لا يرد على خاطري وعلى قلبي إلا الخير والطاعة ولا أجد في نفسي حاجة للنساء، إيش نقول له؟ حججت ما في مشكلة، لو أنك حججت أسقط فريضة الحج عنك. ولذا الشاب الذي لا يعرف كبير الشهوة إن حج وقد بلغ حجه صحيح. ومن عجيب ما وقفت عليه في ترجمة تاج الدين السبكي ولد تقي الدين، قال حججنا مع الوالد وجئنا طريق الساحل، قال حتى بتنا في الجحفة، قال وكان والدي في تلك الليلة لما وصلنا واغتسلنا وأحرم وأراد أن نمشي إلى مكة كان مريضا، قال فأقعده المرض واضطره للمبيت في الجحفة، قال فبت مع والدي، قال واحتلمت في تلك الليلة، يعني كان احتلامه في تلك الليلة، قال فاحتلمت وأحرمت وكانت حجة الإسلام، يعني احتلم اليوم ثاني يوم إيش أسقط الحجة. فالشاهد أنه إذا كانت النفس فيها شبق وحاجة للزوجة فتقديم الزوجة والزواج مقدم على الحج، وإن لم يكن الأمر كذلك فتدخل تقديم الحج في عموم آيات مصارعة الخيرات التي هي معروفة. طيب، من القواعد، ولا تنسوا ما ذكرته أن العز رحمه الله كتب كتابا في تقديم مصارع المفاسد، وإن شاء الله نقرأه في يوم من الأيام في مجلس واحد طويل، لكن من قواعدهم أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، والمصلحة المتحققة مقدمة على المصلحة المنتظرة. أذكر وأختم بهذا المثل، موضوع الإجهاض. امرأة حامل أرادت أن تجهض، الإجهاض حرام، اعتداء على مخلوق، لكن الحرام درجات، فإذا كان الجنين قد نفخ في الروح الحرمة أشد، وإذا كان الجنين لم تنفخ فيه الروح في حرام، لكن ليست حرمة الإجهاض في الجنين الذي تنفخ فيه الروح كحرمة إجهاض الجنين الذي لم ينفخ فيه الروح. والعلماء يحرمون الإجهاض في صورتي بقاعدة من القواعد التقديرية مذكورة في كتب القواعد، يقولون الواقع كالمتوقع، أو يقول المتوقع كالواقع، المتوقع كالواقع، لو ترك هذا الحمل إن لم ينفخ فيه الروح فسينفخ، وإن كان منفخ في الروح فسينفصل، فالذي ننتظره نعامله معاملة الواقع، المتوقع كالواقع. طيب، هذه صورة، فالإجهاض حرام كيف ما كان، لكن الحرم على درجات. لكن نأتي الآن لصورة أخرى من الإجهاض. أطباء ثقات قرروا أن المرأة إن حملت هلكت، وقوي تقريرهم هذا بقواعد الطب التي هي سنة لله عز وجل في الإنسان. فأصبحنا الآن أمام أمرين، أمام مصلحة قائمة متحققة وهي الأم حياتها قائمة، وأمام مصلحة منتظرة وهي إيش الجنين، والنفوس مجبولة على حب الأولاد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالدنيا إن لم تزين بالمال والولد لا تنفق ولا يكون لها وزن، فالله أنفق الدنيا زينها بالمال والولد. وسمعت شيخنا مرات وكرات يقول عجبي من الناس يشبعون من المال ولا يشبعون، يشبعون من الولد ولا يشبعون من المال، والله قال المال والبنون، يعني الأولاد ولدين ثلاثة أربعة خلاص يكفي، لكن الأموال مليون ومليونين ثلاث يقول لا يكفي. إذا كان الإنسان كما قال جبل من ذهب أو وادي من ذهب في صحيح مسلم يتمنى أن يكون له واديان، لو كان له واديان يتمنى أن يكون له ثلاثة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. طيب، عندنا أم قائم مصلحة قائمة موجودة مخلوقة وحمل، إن بقي الحمل هلكت ماتت، بمن نضحي؟ نضحي بالأم ولا بالجنين؟ بالجنين. ليش؟ الجنين مصلحة منتظرة والأم مصلحة قائمة، فالمصلحة القائمة مقدمة دائما على المصلحة المنتظرة. فإذا إذا تزاحمت المصالح إيش يقدم؟ أعلاها المصلحة العامة، المصلحة الحقيقية، المصلحة القائمة يقدم على المصلحة الخاصة، وتقدم على المصلحة المرجوحة، ويقدم على المصلحة المنتظرة، وتقدم على المصلحة التي تخص فردا من الأفراد. وهذه لها تفصيل، المصالح عند التزاحم لها تفصيل طويل يأتينا لاحقا. ونكتفي بهذا القدر لنقف عند البيت 14 ونشرحه إن شاء الله في درسنا القادم. هذا السؤال: هل يجوز الفتاة أن تخرج من بيتها كاشفة وجهها بقصد التعرض للزواج على أنها لا تتخذ ذلك عادة وليست خراجة ولا ولاجة؟ هل يجوز البنت أن تقول يا رب ارزقني الزوج الصالح؟ تقول ارزقني الزوج الصالح أحسن من أن تخرج كاشفة وجهها. كاشفة وجهها من الذي ينظر إليها؟ من الذي ينظر إليها؟ الشاب الصالح إن أراد أن يتزوج، وطالب العلم إن أراد أن يتزوج، فمن يقدم؟ المرأة التي عندها حياء وتستر وجهها، المرأة التي تكشف وجهها؟ الشاب الصالح إن رأى امرأة كاشفة وجهها يغض بصره عنها، ما استفادت هذه المرأة التي تكشف وجهها من أجل هذا؟ ما استفادت؟ فهي تستر وجهها ولا تكشفه، وتسأل ربها، تسأل ربها أن يرزقها الزوج الصالح، وإن كان أبوها وأخوها من الصالحين يعرض موليته على رجل صالح. حدثني الشيخ محمد جميل زينو، صلى الله أن يحفظه وأن يعافيه ويشفيه، وفي مرض شديد الآن، صلى الله أن يعافيه، يقول: كنت لما آتي من الشام إلى عمان أنزل في الرمثة، وكنت لما أصلي أنظر للشباب، قالوا: عندي بنت تحتاج لزواج وأنا أبحث لابنتي عن زوجة. قال: فأصلي وبعد الصلاة مباشرة أتأخر في آخر المسجد وأرقب الشباب الذين أظن أنهم غير متزوجين، أرقبهم، أنظر في صلاتهم وفي طولها وفي استمرارهم في الجماعة، أمكث 4-5 أيام في الرمثة وأحاول أحفظ الوجوه. قال: حتى وقع اختياري على شاب يصلي الفجر ويصلي في جماعة، وإن صلى يحسن الصلاة ويطولها. قال: فذهبت إليه قلت له: أريد أتعرف عليك أنا فلان. قال: ففرح، وهو من العلماء من المدرسين في دار الحديث الخيرية في مكة المكرمة، وهو شامي. قال له: أنت متزوج؟ قال: لا. قال: تقبل ابنتي زوجة؟ قال: فتغير وجهه، قال: يعني مثلي يناسب مثلك؟ قال: أنا أريد هذيك بنتي زوجة وتقبل. قال: وزوجته إياها. يعني هو يبحث عن الصالح، يدعو الله في سجوده أن يرزق بناته أزواج صالحين. فأنت يا أختي ادعو الله عز وجل، وكذلك فالله لن يضيعك، الله لن يضيعك أبدا. الإنسان الذي يريد العفة ولا يخالف أمر الله عز وجل، الله يهيئ له الخير، فالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. علمت أنكم تنوون تدريس فن المصطلح، متى يكون الدرس؟ بعد أن نفرغ من متننا سنعود إلى متن البيقونية إن شاء الله، وقد يتخلل ذلك أسابيع قليلة، يعني يكون الفرق بين الدرسين. هذه أجبنا عليها. ما ورد في النص: نجمع بين ما ذكرتم من التحسين العقلي في قضية حرق قربان من كان من قبلنا دليلا. إن ورد شيء في شرع الله سبحانه وتعالى فهذا يعني لا يمكن أن يخضع للعقل. الكلام على من لم يرد فيه شيء من الشرع، حاق النظير بالنظير وما شابه. علم الدائن أن مدينه لا يستطيع السداد أو توفي المدين، فقال: هذا الدين زكاة مالي لهذا العام، فهل يجوز في هذه الحالة؟ الإسقاط، إسقاط الدين إبراء، إبراء، والإبراء في قواعدهم قبض، من أبرأ الآخر من شيء فكأنه قبضه. إيش الفرق؟ أذهب إليه وأقول له: خذ 100 دينار زكاة، أعطيني 100 دينار، فتسقط من ذمته، أبرأت ذمته، فهمتم؟ يعني أقول له: إيش هذه 100 دينار زكاة مالي، أعطي إياها، ثم أقول: لي عليك 100 دينار، أعطيني 100 دينار دين، يعطيني إياها. أو أقول له: أنا سامحتك بزكاة مالي. إيش الفرق؟ فإبراء الذمة من الدين قبض، كأنك قبض. هذا مذهب المالكية والحنفية، وذكره شيخ الإسلام ومشاه. مذهب الشافعية والحنفية أن الزكاة تحتاج إلى قبض، لقوله تعالى في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قالوا: فقال الله خذ، والأخذ لا يكون إبراء، لابد من الأخذ المادي. وأن تحسب زكاة لا حرج. سؤال الخلع تقدم: هل يجوز احتكار السلع التي يحتاجها الناس من أجل رفع سعرها. النبي يقول المحتكر ملعون، فلا يجوز أن تحتكر السلع وتبقيها عندك وتصبح شحيحة في الناس حتى ترفع السعر عليه، فالمحتكر ملعون. ما المقصود بكلام شيخنا الألباني رحمه الله عندما سئل عن الصلاة بالمنطاق؟ قال إنها مكروهة كراهة تحريمية، يعني الصلاة جائزة ولكن لابس البنطال آثم. إذا انقضى وقت العقيقة يوم 17 والرابع عشر والواحد والعشرين، هل تجب عليه بعد هذا الوقت؟ صح أن النبي عق عن نفسه بعد النبوة، نحن قد بل الغالب أن آباءنا ما كانوا يعرفون العقيقة، فإن أردت أن تذبح ذبيحة واحتاج بيتك للحم فهذه عقيقة عن نفسك أو عن زوجك، والنبي عق عن نفسه بعد النبوة. من كان يجهل هذا التوقيت ويظن أن معه مجال الاستدراك وفاة 21 فبمجرد أن يعلم يعق. ففعل النبي لا يدلل على الوجوب، يدلل على السنية. أن يعق الرجل عن نفسه بعد فوات الوقت ليس على الوجوب، لكن الإنسان ما يعلم أن العقيقة في السابع أو في الرابع عشر، من لم يتمكن من السابع فبقي له خياران الرابع عشر أو 21، وهذه أحاديث حسنة لغيرها وردت في عدة أحاديث تنهض الاحتجاج. فحينئذ لا حرج، متى علم يعذر بجهله، متى علم يعق إن كان يجهل هذا الأمر. أما إن كان يعلم فالعقيقة مشروعة ولها حدان، فإن فات الحد فينبغي ألا تقضى إلا بإذن جديد، والإذن الجديد أن النبي عق عن نفسه. أخ يقول ويريد الجواب للضرورة، أخ يقول زوجتي طبيبة منقبة تعمل في مركز حكومي رسمي، ولا يخفى حاله من الاختلاط بالمرضى والرجال الأطباء الزملاء الرجال ولا بد، فهل هذا العمل حرام؟ هل يكون الراتب حرام وما حكم الراتب الأشهر السابقة؟ عليه حال الاختلاط حرام، لكن المرأة المنتقبة ابتعدت عن اختلاط الرجال وجهدت وجاهدت نفسها فالواجب عليها أن تؤدي حق الله تعالى في عنها وعن غيرها، فتأمر وتنهى وتذكر وتبتعد عن الاحتكاك بالرجال والناس بخير. يعني المرأة التي تحفظ نفسها وتبتعد عن الرجال ولا تخاطبهم وتبقى في مكانها وتتفانى في خدمتها، يعني يحترمها جميع الناس. وأما راتبها حتى في الاختلاط فعلى تفصيل يأتي، لكن هذا عمل مشروع بأصله لا بوصفه لو كان في اختلاط، فهذا على أصول مذهب أبي حنيفة الراتب ليس بحرام وإن كان العمل فيه اختلاط وكان حراما. الواجب عليها أن تتوقع وأن تتقي الله، فإن أبت وخافت على نفسها وكما قال الله عز وجل بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، إن خشيت على نفسها وأنها لا تستطيع أن تكمل إلا باختلاط ماجن وإلا بحال الناس السيء، فحينئذ يعني تتحول بعيادة خاصة بحيث لا تعالج إلا النساء. من عقد في نفسه نية القيام بعمل محرم وعزم ومساعد القيام به ثم حال بينه وبين الوقوع في هذا العمل حائل، ما فهل هو آثم؟ هذه مسألة ذكرناها في شرح صحيح مسلم وطولنا فيها، وقلنا الذي الخاطر الذي يهجم على الإنسان في فعل الحرام مجرد الخاطر فهذا معفو عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن الله قد تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها، أو قال ما حدثت به أنفسها، قال أنفسها أو أنفسها، ما لم تتكلم أو تعمل. وأما إذا كان هنالك هم ويقين وإصرار ومباشرة بالعمل فحينئذ كما قال النبي في جامع الترمذي هما في الأجر سواء وهما في الوزر سواء، فإذا امتنع من أجل الله مسحت السيئة وكتبت حسنة. يعني رجل عزم أن يعمل شيء كحال أولئك الثلاثة، قال اللهم إنك تعلم أنه قد كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد كحب الرجال للنساء، وكانت مديونة فاحتاجت لمال فأبيت أن فراودتها عن نفسها وأبى أن يعطيها إياه حتى تمكنه من نفسها، فلما جلس بين رجليها قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فارتعد وقام. فما الذي منعه من إتمام الزنا؟ الخوف من الله. هو بعزمه وإصراره ومباشرته بالزنا أثم، لكن بخوفه من الله عز وجل وامتناعه كتبت حسنة، والحسنة تغلب السيئة، فالحسنة تكتب حسنة والسيئة تكتب سيئة، والحسنة يضاعف إلى عشر، إلى سبعين، إلى سبعمائة، إلى ويضاعف الله ما يشاء. لذا كان ابن مسعود يقول: الويل لمن غلبت سيئاته أحاده عشراته. الويل واحد عنده أحاد وعشرات، والأحاد تغلب العشرات، الويل له هذا. واحد سيئاته تغلب حسناته، والسيئة سيئة والحسن عشرة، هذا الويل له، هذا هو المخذول. يعني مهما الإنسان أذنب إذا كان على طاعة وعلى خير تبقى العشرات تغلب الأحاد، تبقى العشرات تغلب الأحاد. هل يجوز جعل تحية المسجد مستقلة عند صلاة الراتبة مع أنه عندنا صلاة أخرى نافلة؟ الأصل يا إخواني أن يفرد الإنسان الصلوات، يعني الأصل يصلي تحية المسجد، سنة الوضوء، سنة الظهر القبلية، كلامنا إذا ضاق الوقت. أما إذا الوقت غير ضاق الأصل ما تجمع، يعني أنت دخلت تستطيع تؤدي أربع ركعات، فإيش تصلي؟ تحية مسجد ثم سنة الظهر القبلية. أما الكلام لو ضاق، لو ضاق الوقت فكلامنا في هات يا خالد. نعم الوقت انتهى. طيب يكفينا هذا، ولكن نريد أن نسمع ونختم مجلسنا بهذا السماع إن شاء الله الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. وتذكرون أننا طلبنا من بعضكم، فجاء أخونا أو إيش أخونا أبو عبد الله، أخونا أبو عبد الله جزاه الله خير، أتى بالفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. نسمع الفرق بين القاعدتين ونختم مجلسنا إن شاء الله، وختامه مسك. تعال اجلس مكاني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تعال اجلس مكاني وأسمع الإخوة. أخشى الإخوة هناك لا يسمعون. تسمعون؟ أعطيه أعطيه. أو هناك انتقل هناك، انتقل هناك، لا هو انتقل هناك، وين انتقل هناك؟ لا أعلق إذا تاج التعليق أعلق. طيب تفضل.
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. أولا أن علم أصول الفقه بالنسبة للفقه ميزان وضابط للاستنباط الصحيح، شأنه في ذلك شأن علم النحو لضبط النطق والكتابة. أما القاعدة الفقهية فهي قضية كلية أو أكثرية جزئياتها بعض مسائل الفقه، وموضوعها دائما هو فعل المكلف.
جميل، أكمل حتى أنا أوجز.
الفرق الثاني، القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها. أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية، يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات وتكون لها مستثنيات. الفرق الثالث، القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن فروعها، لأنها جمع لأشتاتها وربط بينها وبين جميع معانيها. أما القواعد الأصولية فالغرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع، لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط، ككون ما في القرآن مقدما على ما جاءت به السنة، وأن نص القرآن الكريم أقوى من ظاهره، وغير ذلك من الفروع، وليس دليلا على أن الفروع متقدمة عليها، بل هي في الوجود سابقة، والفروع لها دالة كاشفة، كما يدل المولود على والده، وكما تدل الثمرة على الغرس. الفرق الرابع، معظم مسائل أصول الفقه لا ترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدها، ولكنها تدور حول محور استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد يتمكن العارف بها من انتزاع الفروع منها. أما القواعد الفقهية فإنها تخدم المقاصد الشرعية العامة والخاصة، وتمهد الطريق للوصول إلى أسرار الأحكام وحكمها.
اللهم على سلم. طيب على أي حال أريد أن أوجز أو أمثل أو يسر الكلام حتى يتضح إن شاء الله الكلام الذي ذكره الأخ جيد. لكن الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية كالآتي: الحكم الفقهي في القاعدة الأصولية لا يستنبط من القاعدة الأصولية إلا بواسطة، والحكم الفقهي في القاعدة الفقهية يستنبط منه مباشرة، هذا أهم فارق، وهو ما بين الجامع ما بين الفروق التي ذكرها الأخ. الحكم الفقهي يستنبط مباشرة من قاعدة إيش؟
من قاعدة فقهية.
من قاعدة فقهية. نذكركم أمثلة على قاعدة الأمور ومقاصدها. واحد منكم خرجت 100 دينار، قلت له خذ 100 دينار، قلت له خذ 100 دينار، إيش أنا أعطى 100 دينار لفلان؟ الأمور ومقاصدها حسب مقصدي، صدقة صدق عليه، هبة أقول له ألقيها معك وأنا فيما بعد أخبرك أن تعطيها لفلان، أمانة، هذا حسب نيتي. أنت يحرم عليك تتصرف 100 دينار حتى تعرف نيتي الأمور بإيش؟
بمقاصدها.
فالحكم الفقهي منوط بإيش؟ بنيتي، ويؤخذ مباشرة
من القاعدة.
لكن القاعدة الأصولية لا يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، القاعدة الأصولية تحتاج لواسطة حتى نصل من خلالها إلى الحكم الفقهي. مثلا النهي يقتضي التحريم، هذه قاعدة إيش؟
أصولية.
كل نهي في كتاب الله يقتضي الحرام، يقتضي التحريم. طيب لا يمكن أن أقول الزنا حرام لأن القاعدة الأصولية تقول النهي يقتضي التحريم إلا بواسطة، الواسطة اللي هي إيش؟
ولا تقرب.
نص فيه نهي، وهو قوله ولا تقربوا الزنا، فأقول الزنا حرام وحرمة الزنا مأخوذ من قاعدة أصولية النهي يقتضي التحريم، ولكن ليس مأخوذا منها مباشرة، وإنما هو مأخوذ منها من خلال واسطة، وهذه الواسطة نص فيه نهي عن الزنا. فلما أقول لا تقربوا الزنا هذا نهي، والأصل في النهي إيش؟ تحريم. فالقاعدة الأصولية يستنبط منها الحكم بواسطة، والقاعدة الفقهية يستنبط منها الحكم إيش؟
مباشرة.
ولذا القاعدة الأصولية تسبق القاعدة الفقهية، فالقاعدة الأصولية تضبط، والأصولي يعطي قواعده يهديها للفقيه، فالذي يؤصل الأصولي والذي يستنبط الفقيه. الفقيه يحتاج لنصوص لأدلة، ولذا كانت بعض القواعد الفقهية نصوص شرعية، نصوص أحاديث، لكن القواعد الأصولية ليست نصوص شرعية. قواعد فقهية أمور كلية تسبق الأحكام، الأحكام لما تسبر وتفحص يؤخذ منها بعد وجود الأحكام يؤخذ منها قاعدة. فالقاعدة بالنسبة للأحكام الفقهية، قاعدة الفقهية سبقها فروع، وأما القواعد الفقهية الأصولية تسبق الأحكام هي، ولذا القواعد الأصولية يغلب عليها المنطق، والقواعد الفقهية يغلب عليها الفقه، هي بين النص والفقه. ولذا بعض القواعد الفقهية أدلة شرعية، لكن ليست كلها. فالقواعد الأصولية قواعد كلية ما يشد عنها شيء، والقواعد الفقهية ليست كلية إنما هي أغلبية. قواعد الكلية ليست، قواعد الفقهية ليست إلا أغلبية، فيدخل الاستثناء على القواعد الفقهية، أغلب المستثنيات تدخل على القواعد الفقهية ولا تدخل على القواعد الأصولية. قد يقع تزاحم في التخريج القواعد الأصولية، لكن لا يسمى تقييد للقاعدة، وهكذا. يعني هذه أشهر الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله الأحد القادم، ولنا أيضا درسان ما بين المغرب والعشاء وبعد العشاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.